الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. في النشرة بعد صدور أحكام العسكرية، قطع طريق خلدي بالإطارات المشتعلة وإطلاق نار متقطع. مقدرة عدم انسحاب باسيل من الجلسة، أوساط بري تستبعد قبول الدستوري الطعن الذي سيقدمه نواب في قانون التمديد للبلديات. فرنجيم بكركي أدعم الاتفاق مع صندوق النقد وسأرع حوارا حول الاستراتيجية الدفاعية إذا انتخبت. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكة في لبنان والخارج لتمويل حزب الله. اشتباكات تخرق الهدنة في السودان، والجيش يكشف عن تورط أطراف إقليمية في المعارك. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. مهزلة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية بشقيها النيابي والحكومي وبغطاء ميثاقي فاقع من التيار الوطني الحر تتكشف فصولا مع تقدير علني صباحي اليوم موجه من مصادر عين التين للنائب جبران باسيل الذي حضر وكتلته الجلسة المسماة تشريعية أمس، وإشارة أو باس أعطيت فورا للمجلس الدستوري لاتخاذ ما يتماشى مع سياسة المنظومة الفاسدة من قرارات حتى قبل تلقيه الطعون التي ستقدم ضد التمديد من شريحة كبيرة من النواب وفي مقدمها تكتل الجمهورية القوية. فهل سيكون الدستوري سيد نفسه أم يخضع للأهواء السياسية؟ وفي السرايا مقررات مالية مرعبة، أبرزها زيادة 4 أضعاف لمعاشات القطاع العام وتحديد الحد الأدنى للأجور ب9 ملايين ليرة، إضافة إلى قرار احتساب الدولار الجمركي على أساس سعر صيرفة ابتداء من أول أيار المقبل. يعني بالمختصر طارت الزيادات قبل أن تصل إلى الجيوب، لأن الحريق سيشتعل في أسعار كل شيء بمجرد الإعلان عن ذلك وسط غياب تام للرقابة والمحاسبة. البداية أمنية.
فقد عاد الهدوء الحذر إلى منطقة خلدي بعد ليلة حامية على خلفية صدور أحكام المحكمة العسكرية بحق الموقوفين فيما يعرف بقضية أحداث خلدي، والتي اندلعت بين شبان من عرب خلدي وعناصر مسلحة من حزب الله. شهدت منطقة خلدي منتصف الليل الفائت حالا من الغضب والتوتر بالتزامن مع قطع طريق الجنوب بيروت قبالة مفرق خلدي بالإطارات المشتعلة مع تسجيل إطلاق نار متقطع، كما سجل انتشار كثيف للجيش اللبناني في المنطقة.
ومساء أمس وبعد 20 شهرا من الانتظار، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد خليل جابر أحكامها بحق 36 مدعى عليه في أحداث خلدي التي وقعت في آب 2021، بعدما كان مرجحا أن تعيد استجواب المدعى عليهم، فيما أصر جابر على السير بالجلسة وإعادة استجواب بعض الموقوفين والبدء بالمرافعات تمهيدا لصدور الأحكام في اليوم نفسه حتى لا يتم تأخير الموقوفين على ما تردد.
وقضت القرارات بإنزال 6 أحكام مشددة تراوحت بين الحكم 10 سنوات على الموقوف غازي موسى و9 سنوات بحق محمد وأسحاق موسى، عيسى ومحمد الغصن وسعد شاهين، و7 سنوات بحق عمر غصن، إضافة إلى إنزال عقوبة الإعدام بحق الفارين من وجه العدالة بهجة الأسعد، موسى علي، محمد غصن، فيصل وعسكر وعلي شاهين وعلي ومحمد نوفل.
في المقابل حكمت المحكمة بالبراءة ل11 مدة عليه وخروج 6 موقوفين بينهم سهيل نوفل للاكتفاء بالمدة بعدما تم الحكم عليهم ل1.5 سنة، إضافة إلى الحكم على عباس موسى وموسى الغصن بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات.
النائب اللواء أشرف ريفي قال كعادته وبكل وقاحة وعدم احترام للآخر، يستخدم حزب الله المحكمة العسكرية لتنفيذ سياسته للاقتصاص من كل من يرفض سياسات فائض القوة، وهو في قضية خلدي يلتف على كل التعهدات والعهود والوقائع وينصب فخا للأهالي. أضاف ريفي سنميز قرار المحكمة وسنقف دائما إلى جانب أهلنا في خلدي، وأي تعرض لكرامتهم هو تعرض لنا، موضحا أن المحكمة العسكرية لم تجرؤ على محاكمة أحد من المعتدين من جماعة حزب الله، ولدينا الملف الكامل للمدججين من حزب الله والأسماء الكاملة للمجرمين الذين اعتدوا على أهلنا في خلدي، وسنتابع القضية حتى تحقيق العدالة.
قالت أوساط نيابية قريبة من رئيس مجلس نواب نبيه بري إن إقرار مجلس نواب قانون التمديد للبلديات كان ضروريا لأسباب اضطرارية، معتبرة أن النواب الذين قاطعوا الجلسة ورفضوا التمديد هم مزايدون ولا يتحلون بالمسؤولية بحسب تعبيرها، وأبدت تقديرها لموقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي لم ينسحب مع كتلته من الجلسة النيابية رغم انفعال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كاد يأخذها في اتجاه سلبي.
وبحسب أوساط بري فإن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، لافتة إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بمشكلة التمويل وإنما أيضا بعدم وجود بيئة ملائمة نتيجة انهيار الدولة، إذ إن خلافا وقع بين عائلتين في بلدة جبجنين على سبيل المثال أدى إلى وقوع ضحايا من الجانبين، مع أن المنطقة معروفة عموما بوداعتها.
واستبعدت الأوساط نفسها يقبل المجلس الدستوري الطعن الذي سيقدمه عدد من النواب في قانون التمديد للبلديات، مشددة على أن الجلسة والقانون هما دستوريان.
وفي المعلومات أن بري بادر فور انتهاء جلسة مجلس النواب إلى توقيع قانون التمديد وإحالته إلى الحكومة قبل اجتماعها الذي انعقد بعد الظهر أمس ليتسنى نشره في الجريدة الرسمية بلا تأخير.
أما جلسة مجلس الوزراء وفي آخر بند على جدول أعمالها فقد تضمنت فتح اعتماد إضافي لإنجاز الاستحقاق البلدي لتنتهي بتمني ميقاتي من وزير الداخلية بسام مولوي القيام باجتماعاته مع المحافظين والقائم مقامين والقادة الأمنيين والقضاة والمعلمين لتقديم دراسة بالتواريخ الجديدة المقترحة وبالكلفة لعرضها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وأقرارها.
على صعيد آخر أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب القطاع العام، وتلا المقررات وزير الإعلام زياد مكاري.
مشروع مرسوم يرمي إلى أعطاء منح تعليم بصورة مؤقتة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل، يعني ضرب 3 مرات. مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة بدل النقل اليومي القطاع الخاص 250,000 ليرة. 3. طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل أسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتب على الإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية، في موافقة بعد عرض وزير الصحة العامة موضوع متابعة دعم الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة سرطانية ومستلزمات غسيل الكلي والمواد الأولية صناعة الدواء، يعني مثل ما كنا 35 مليون دولار بالشهر هولي من الـ SDR. انتخابات البلدية أكيد حكينا مثل ما قال دولت الرئيس، الجلسة الجاية بيكون وزير الداخلية عنده تصور جديد لموضوع تواريخ وكيفية إجراء هذه الانتخابات.
من ناحيتها رفضت الهيئات وروابط القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين مقررات مجلس الوزراء التي صدرت أمس، وأكدت الإصرار والتمسك بتصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية وفق مؤشر الغلاء والتضخم شرط اعتماد مبدأ التماثل بين القطاعات كافة في الخدمة الفعلية والتقاعد، ودعت إلى تحديد سعر صرف ثابت لاحتساب الرواتب والمعاشات التقاعدية.
اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي رفضت بدورها إغراءات الحكومة جملة وتفصيلة، معتبرة أن ما أقر لا يدخل في أساس الراتب ولا يرتبط بسعر صرف ثابت، وبالتالي ما أقر سيسقط عند أول ارتفاع لسعر صرف الدولار.
رئاسيا حدد رئيس تيار المردة سليمان الفرنجي بعد لقائه البطريرك كاردينال مارك شارة وترس الراعي في بكركي أولوياته، وقال إن اللعبة تغيرت في المنطقة وهذا سينعكس بشكل أو بآخر على لبنان، ولا نريد إلا الخير للعرب والسعودية.
نقعد كلنا سوا بروح وطنية بعالية منفتحة ونناقشة، ونكون كلنا سوا قاعدين على الطاولة عم نحكي كيف نعمل مصلحة تحمي لبنان وتشيل الهواجس من رأس الكل، ويكون فعلا في استراتيجية وطنية فيها الجيش فيها المقاومة فيها كل العالم، ونشوف كيف بدنا نوصل. بس إذا أنا جاي على طاولة حوار بخلفية أني أنا كيف بدي أضرب حزب الله وغيري جاي كيف بدي يحافظ على حزب الله، ما حنوصل على محل. أنا بوثق أنه الحزب بقدر أوصل معه لمحل، يمكن ما يعطيني بس بقول ما أعطيني. الأخ محمد رعد بيقول أنه هو ضد مفاوضة مع صندوق النقد، أنا مع المفاوضة مع صندوق النقد. يعني نحن عم نقول في أشياء نتفق في أشياء، بس نحن أول شيء المفاوضة بيني وبينهم أنا كاستمر في ثقة، يمكن نوصل على اتفاق يمكن ما نوصل على اتفاق، يعني هذا بيقطعك نص الطريق. نحن ما عم نقول أنه أنا بعطي أوامر والحزب بيمشي، ولو بيعطي أوامر نحن بنمشي. نحن عم نقول هذا مشروعنا ونحن نشتغل على هذا الموضوع، إذا اختلفنا مع الحزب حنقول اختلفنا عليه مع الحزب، إذا اتفقنا بنقول اتفقنا. كثير بسيطة الأمور. أنا برجع بسأل سؤال، إذا إجا أي رئيس جمهورية شو بيقدر يعمل أحسن منه؟ بس فسر لي أي رئيس مين هو أكتر رئيس مشمر على ذنوده؟ يخبرنا إذا بيعمل أحسن من هيك. ما هيدا عم نحن عم نحكي هيدا الوهية. هلا كله عم بيقول لا ما بنقبل. نحن عم نقول ما تاخذوا صورة عنا أنه نحن خايفين من حدا، وهول بنعملهم وهول ما بنعملهم، هول اللي فينا نعملهم وهول ما فينا نعملهم. بس غيرنا إذا في يعمل أحسن يأرجينا كيف يمكن يأنعنا.
وقد وصفت مصادر سياسية عبر صحيفة اللواء إطلالة فرنجية على وسائل الإعلام بعد زيارته بكركي بأنها غير موفقة، لأنه لم يستطع تجاوز الرفض المفروض عليه محليا من أطراف أساسية في الداخل ودول مؤثرة في الخارج، وتحديدا الولايات المتحدة، فرنسا والسعودية، ولم تؤدي رسائله إلى العرب والخارج إلى تبدلات محتملة في خصوص ترشحه للرئاسة الأولى وتبديد الاعتراضات المفروض عليه، بعدما بدأ الحديث جديا في اختيار رئيس يرضي جميع الأطراف أو المؤثرين منهم، بسبب اعتبار ترشيح فرنجي بمثابة مرشح تحدي مفروض من قبل حزب الله وحلفائه، وبات من الصعب تسويقه كمرشح توافقي مقبول من كل الأطراف، لاسيما بعد تبني الحزب ترشيحه.
أمريكيا، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق ديفيد هيل بعد لقائه الوفد النيابي اللبناني الذي يزور واشنطن، إن وجود حزب الله في لبنان والمنطقة يفاقم الأزمات ويجعلها أكثر صعوبة وتعقيدا، لكنني أعتقد أن سمعة لبنان جيدة في الولايات المتحدة والعالم. أضاف أن الوقت مناسب للبنانيين لإيجاد الحلول بأنفسهم وتحديد المسار الذي سيختارونه للمساعدة في الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول الصديقة كالولايات المتحدة.
وفيما يواصل الوفد النيابي اللبناني اجتماعاته في العاصمة الأمريكية مع مسؤولين قانونيين وتقنيين في صندوق النقد الدولي، أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب لياس أستفان ضرورة توقيع الاتفاقية وتطبيق الإصلاحات.
اجتمعنا مع الإدارة التنفيذية للبنك الدولي وحكينا بالمشاريع يلي ممكن أنه يمولها البنك الدولي يلي هي لمصلحة لبنان. طبعا ربطوا جميع التمويلات والمشاريع بالإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي كمان، إنما تمنينا عليهم أنه الإسراع بالموافقة على التمويل المشاريع اللي بتختص بالقطاع الصحي والقطاع التربوي وكما الطاقة المتجددة كمان، وشفنا شو عندهم بالبايبلاين هلا وعلى شو موافقين، خاصة بما يتعلق بدعم العائلات الأكثر فقرا، وتمنينا عليهم كبرلمانيين، شرحنا لهم عن مبادرتنا وخبرناهم انه نحن موجودين هون اليوم لحتى نستمع لهم نشوف شو فينا نساعد لحتى نمشي اي تشريعات او انه نساعد باي تشريعات ممكن ان تساعدنا للحصول على التمويلات اللازمة.
في غضون ذلك، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة لتبييض الأموال، والالتفاف على العقوبات ساعدت رجل الأعمال اللبناني وجامعة التحف الفنية ناظم سعيد أحمد الذي تعتبره الولايات المتحدة ممولا لحزب الله، مشيرة إلى اشتباهها هذه المرة بضلوع أكثر من 50 جهة بين أفراد والشركات في مساعدة أحمد على الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وإذ أوضحت أن العقوبات المفروضة على الشبكة تشمل تجميد أصولها في الولايات المتحدة ومنع أي شركة أمريكية أو مواطن أمريكي من التعامل معها تحت طائلة الخضوع بدورهم للعقوبات، أضافت الخزانة الأمريكية في بيان أن الشبكة التي تشمل لبنان وعشرات الدول لا سيما في القارة الأفريقية ومن بينها جنوب أفريقيا والساحل العاج فضلا عن الإمارات وبلجيكا والمملكة المتحدة ترمي إلى تأمين التمويل لحزب الله عبر شراء أحجار كريمة وتحف فنية ومنتجات فاخرة بما يتيح تبييض أموال كانت خاضعة للعقوبات.
ونقل البيان عن مساعد وزيرة الخزانة المكلف شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون أن الأشخاص المتورطين استخدموا شركات وجهات لممارسات احتيالية بغية إخفاء ضلوع أحمد في هذه التحويلات المالية، وقال يتعين على الفاعلين في سوق المنتجات الفاخرة أن يكونوا يقظين خصوصا إزاء هذه التكتيكات المحتملة التي تتيح تمويل الإرهاب وتبييض الأموال والالتفاف على العقوبات. وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه المجموعة من العقوبات أقرت بالتنسيق مع المملكة المتحدة.
وقد جاءت الخطوة الأمريكية بعد إعلان الحكومة البريطانية تجميد أصول أحمد في المملكة المتحدة، حيث يقتني مجموعة كبيرة من التحف الفنية ويقيم علاقات تجارية مع عدد كبير من الفنانين والمعارض الفنية ودور المزادات.
وفي السياق، رأى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الشعب اللبناني يستمر بالعيش تحت تهديد عنف من حزب الله ومن راعيه إيران، مشددا على أن بلاده ملتزمة بمكافحة الإرهاب أينما وقع، ومؤكدا في الذكرى الأربعين لتفجير مبنى السفارة الأمريكية في بيروت في 18 نيسان 1983، أن واشنطن تواصل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني.
وفي المناسبة أكدت السفيرة الأمريكية في لبنان دوريثي شاي أن أولئك الذين اتخذوا قرارا باغتيال زملائنا بعنف وإصابة أسرة سفارتنا قللوا من شأننا، وقالت: دعونا نظهر من خلال التزامنا المستمر تجاه هذا المجتمع وهذه الأهداف المشتركة أنه في جهوده لكسرنا فشل حزب الله، ولا أحد يستطيع كسر العزم الذي نتشاركه جميعا في العمل معا والاعتناء ببعضنا البعض ودعم مستقبل أفضل للشعب اللبناني.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباحا تسعيرة تتراوح ما بين 97,000 و97,300 ليرة.
بعد دخول الهدنة الإنسانية في السودان حيز التنفيذ والتي بدأت في 6 من مساء أمس والممتدة 24 ساعة، دارت اشتباكات متقطعة عنفت صباحا بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم وتحديدا في محيط القصر الرئاسي وأم درمان. الطرفان أكدا التزامهما الهدنة التي تم التوصل إليها إثر اتصالات أجرها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو. الجيش وفي بيان أصدره رأى أن هناك مؤشرات قوية على تورط أطراف إقليمية ومحلية في المعارك.
وقبل الهدنة وفي اليوم الرابع للحرب سجلت معارك في الخرطوم ومناطق أخرى من بينها مروي شمالا ودارفور، وفي العاصمة تركز القتال حول مقرات سيادية منها القصر الجمهوري والقيادة العامة للقوات المسلحة والمطار الدولي.
وبالتوازي مع المعارك العنيفة استقدم الجيش تعزيزات من ولايات أخرى إلى الخرطوم واستخدم مجددا الطيران الحربي لضرب مواقع قوات الدعم السريع.
وفي حين قالت قوات الدعم السريع أنها تسيطر على القصر الرئاسي ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، أعلن الجيش استعادته مطار مدينة مروي.
وبحسب الأمم المتحدة فإن الاشتباكات أسفرت عن نحو 200 قتيل و2000 جريح إضافة إلى خسائر مادية كبيرة، وتوقف 56 مستشفى حتى الساعة عن الخدمة والعدد مرشح للزيادة في حال استمرت المواجهات.
في هذا الوقت قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لن تسمح بقتال الإخوة في السودان وأن الاتصالات التركية ستتواصل في هذا الشأن، مضيفا أنه سيتواصل مع قائدي الجيش والدعم السريع من أجل ألا يقتتل الإخوة.
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وأكد ونظيره الأمريكي في اتصال هاتفي أهمية وقف التصعيد العسكري وضرورة حماية المدنيين. ودعا البيت الأبيض الأمريكيين لعدم السفر إلى السودان، لافتا إلى أنه لا يتوقع إجراء إجلاء لرعايا الولايات المتحدة، وأنه أوضح لطرفي الصراع أن أي هجمات أو تهديدات للدبلوماسيين الأمريكيين غير مقبولة على الإطلاق.
في صفحة المتفرقات أمنيا في برج العرب عكار دارت فجرا اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية بعد إشكال وقع على مفرق برقايل بين فنيدق وبرج العرب بين الحمزي وديب زهرمان وإلى بيروت، حيث وقع مساء أمس إشكال كبير في منطقة حي السلم الضاحية الجنوبية تخلله إطلاق نار ما أسفر عن سقوط قتيل يدعى أحمد عكنان وعدد من الجرحى عرف منهم علي عدنان مراد ومحمد ويوسف عدنان مراد.
في الرياضة كشف النجم اللبناني والدولي فادي الخطيب أن مسألة انضمامه إلى فريق الحكم لكرة السلة في الأدوار الحاسمة من بطولة سنيبس بكرة السلة لنوادي الدرجة الأولى للرجال لموسم 22-23 أصبحت مستبعدة بشكل كبير، معربا عن أسفه لقراره الناتج عن إصابتين الأولى في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن والثانية في ركبة قدمه اليسرى، وقال أنه متحمس للعودة إلى الفريق الذي حقق معه أجمل البطولات وأحرز في صفوفه أحلى الألقاب، كشفا أيضا عن خضوعه في الأيام القليلة المقبلة إلى تصوير برنين المغناطيسي للتأكد من مدى خطورة الإصابتين ومدة علاجهما.
وكان سبق لإدارة نادي الحكمي أن أعلنت في 26 الماضي وفي حضور رئيس مجلس أمناء النائب جهاد بقردوني عودة فادي الخطيب إلى صفوفه ابتداء من الأدوار الحاسمة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
والآن إلى عبدو الحج في مصلحة الأرصاد الجوية. صباح الخير عبدو.
صباحو.
صرنا بالربيع، تفضل عبدو.
نعم، طقس ربيعي متقلب بسيطرة على لبنان الحوض الشرقي للمتوسط. الطقس ليوم الأربعاء غائم أجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وعلى الجبال وانخفاضها في الداخل حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية، ورياح ناشطة في المناطق الشمالية مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة بعد الظهر. الخميس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية لشهر نيسان، ورياح ناشطة أحيانا ويتكون ضباب على المرتفعات. الجمعة قليل الغيوم إجمالا، يتحول مساء إلى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة حيث يكون ملحوظا في المناطق الجبلية مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على الساحل من 18 إلى 29، على الجبال من 12 إلى 26، في الداخل من 14 إلى 28. الرياح السطحية متقلبة ضعيفة ليلا، جنوبية غربية إلى شمالية غربية نهارا، تتراوح سرعتها بين 8 و 25 كيلومتر بالساعة. الانكشاع جيد إجمالا، حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح المياه 19 درجة مئوية. هذا كل شيء.
شكرا عبدو. جاء عندك كمان مزيد من أخبار الطقس بالحرارة؟
بالنسبة للحرارة ليوم بكرة أيضا بتستمر على معدلاتها وبتتراوح إجمالا بين 12 ل 20 درجة، نهار الجمعة من 13 ل 20، السبت من 16 ل 22، والأحد من 18 ل 25. أيضا التنين بتكون درجات الحرارة من 17 ل 24 درجة، والتلتة من 17 ل 25 درجة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
إلى أبرز ما جاء في النشرة. بعد صدور أحكام العسكرية قطع طريق خلدي بالإطارات المشتعلة وإطلاق نار متقطع، مقدرة عدم انسحاب باسيل من الجلسة، أوساط بري تستبعد قبول الدستور الطعن الذي سيقدمه النواب في قانون التمديد للبلديات. فرنجي من بكركي أدعم الاتفاق مع صندوق النقد وسأرع حوارا حول الاستراتيجية الدفاعية إذا انتخب. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكة في لبنان والخارج لتمويل حزب الله. اشتباكات متقطعة تخرق الهدنة في السودان، والجيش يكشف عن تورط أطراف إقليمية في المعارك. نشرتنا انتهت، أخرجها جاد فاضل. شكرا لإصغائكم.
إلى اللقاء.